أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم قال الكاتب. يقول أحد الفلاسفة: التفكير ينتمي إلى السكن. وكأن هذا الفيلسوف أراد أن يقول إن بلدا لا يهتم بالسكن ولا حل أزمة السكن بلد بلا فكر ولا تفكير. أزمة الإسكان الأزمة التي تؤرق الجميع في بلادنا وتنتج ما لا يحصى من الأسئلة، بعضها يجد إجابة مؤقتة وبعضها الآخر يظل معلقا بلا إجابة. المدن لم تخضع للتخطيط في حركتها، أسعار الأراضي بلا مؤشر يكبح جنونها، الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني تجاوزت كل الأنظمة، العلماء يعترضون على فرض رسوم على الأراضي، البنك العقاري يشتكي من مستفيدين لم يسددوا، البنوك أكلت الأمل والطموح، متوسط دخل المواطن في القطاعين العام والخاص لا يستطيع الصمود أمام أرض صغيرة في مخطط نائم بلا ماء ولا كهرباء، بدل السكن مرفوض من قبل مجلس الشورى، هكذا يقول الإعلاميون، يسحب مرة ومرة يكشف ثم يتوارى أو يوارى، هي أزمة، هذا ما تقوله اللغة وهذا ما تقوله لغة الأرقام أيضا. الوطن كله أمام تحد كبير بكفاياته العلمية ومراكزه البحثية وميزانيته الضخمة. أضيف في هذه الحلقة الدكتور إبراهيم بن فهد الغفيلي، رئيس مركز الريادة للاستشارات الاقتصادية أو للدراسات الاقتصادية، وعضو المجلس التنفيذي في مصرف الإنماء، وهو أحد أبرز المتخصصين في المجال الاقتصادي والدراسات المالية. أناقشه في أزمة الإسكان انطلاقا من مقالاته المنشورة في صحيفة الاقتصادية. التقرير ثم الحوار.
اتفقت الأطراف المختلفة على أن هناك أزمة على مستوى الإسكان في المملكة، وتفاوتت النسب التي تعبر عن هذه الأزمة. 60% من السعوديين لا يملكون مسكناً، هذا ما تقوله إحداها. ما الحل إذن؟ السؤال الذي يطرحه المواطنون منذ زمن وما زال معلقاً على الشفاه بلا إجابة: بدل السكن أم إسكان الموظفين أم بناء الوحدات السكنية أم دعم البنك العقاري أم الشراكة مع القطاع الخاص؟ مجموعة من الحلول، لكن أيها الأجدى في معالجة هذه الأزمة؟ ما نلمسه اليوم في الساحة هل هو حل فعلي أم مسكنات تلطف الأجواء إلى حين؟ سؤال آخر يضيفه المواطنون إلى رصيد أسئلتهم الطويلة. بعضهم عد تجاوز هذه الأزمة بالطريقة الحالية حلما جميلا في ليلة شاتية. لا يملك النائم بعد تذكره إلا أن يقول: افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.
أهلا وسهلا بك دكتور إبراهيم، شكرا لإجابتك دعوة البرنامج.
أهلا وسهلا بكم، وأنا سعيد في هذا اللقاء، وأحييكم وأحيي المشاهدين في برنامج قال الكاتب في قناة دليل.
الله يرحمك دكتور. عندنا ملفات كثيرة، أسئلة كثيرة، بتحملنا إن شاء الله الليلة.
لا تفضل.
لكن طبعا أنت تنطلق من خبرة أكثر من 18 عاما ربما في المصارف، اطلعت على الاستراتيجية، كتبت عنها في الصحيفة، في صحيفة الاقتصادية، تواصلت بشكل أو بآخر مع معالي وزير الإسكان، الوزارة، وزارة الإسكان في شكلها الجديد. حدثنا في دقيقة دقيقتين على الأكثر عن منظومة الإسكان ثم ندخل.
هو الإسكان منظومة عبارة عن الأرض التي يبنى عليها السكن، والمطورون الذين يقومون ببناء هذا السكن، وأيضا المولون الذين يدعمون عملية التمويل للمساكن، ثم الشريحة أو تكملة المنظومة المشترون، إما يشتري السكن وإما يشتري المنفعة وهو الإيجار. ويجب أي مخطط وأي متخصص في تحليل أزمة السكن أن ينظر بتوازن إلى هذه المنظومة، لأنه حتى لو بني السكن وكان مستوى دخول المشترين منخفض، فإذا أنت أنتجت سلعة لا يوجد مشتري لها.
جميل. طيب يعني أنت الآن تريد أن تقول أنه خلنا الآن من وزارة الإسكان الجديدة، من الأمر الملكي اللي صدر مؤخرا بإنشاء 500,000 وحدة سكنية، دعنا من كل الحلول الأخيرة، خلنا نتكلم عن منظومة الإسكان قبل سنتين حين كانت أزمة ولا حل لها يتراءى في الأفاق للناس. المنظومة هذه كيف كان وضعها الأراضي؟
هو طبعا الوضع الإسكان في المملكة للأسف لم يحظى بالتخطيط البعيد المدى، لا على مستوى المدن ولا على مستوى الوطن، وكذلك لم يحظى بالاهتمام من حيث النمو المتوازي مع عدد السكان، لأن السكان ينمو ومعدلات أكثر من 2.5% سنويا، وبالتالي يجب أن يواكب العرض للمساكن هذا النمو. كذلك طريقة توزيع الأراضي ومنح الأراضي الكبيرة سببت شح في المعروض للأراضي التي من الممكن أن يطور عليها مساكن، فأصبح كثير من الناس من المطورين الراغبين في الاستثمار في قطاع المساكن، بالرغم أنه قطاع مربح ومهم وفي جميع الاقتصاديات في العالم يعتبر القطاع القائد لنمو القطاعات الأخرى، وهو أكبر قطاع ممكن أن يوظف عماله سواء في 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 الإنشاء أو في التمويل أو في التسويق أو في الإدارة أو في الخدمات أو في الصيانة، إلا أن هذا القطاع لم يحظى بالاهتمام كما ذكرت في البداية، وأيضا لم ينظم السوق الذي يتم فيه العرض والطلب، وأصبح يعني خبط عشواء ويدار من قبل الكبار ملاك العقار وكبار المطورين.
جميل.
فهذه سبب.
طيب خلنا نتحدث الآن عن تفاصيل جزئية في هذا الجانب. أسعار الأراضي العقبة الآن الأولى في وجه من يريد أن يتملك مسكنا، ماذا عن أسعار؟
طبعا هي كمؤشر
منطقية خاضعة لقانون العرض والطلب أم ماذا؟
لا، هي طبعا في معايير دولية. يعني المملكة الآن انضمت إلى نادي العشرين.
نعم.
يعني أكبر اقتصاديات في العالم هي العشرين دولة. وهناك معايير عالمية في تكلفة الأرض بالنسبة لتكلفة المشروع، سواء كان هذا مشروع صناعي أو زراعي أو سكني.
جميل. في العالم كله.
في العالم كله وبما فيه بقية الدول اللي هي 19 نفترض خارج المملكة، تكلفة السكن الأرض للسكن 10 إلى 20%.
20%.
10 إلى 20 الماكسيمم.
سعر الأرض من
تكلفة المسكن. للأسف في المملكة نتيجة للأرض تحولت ليس إلى عنصر من عناصر الإنتاج، لأن الأرض بذاتها ليس لها قيمة اقتصادية، وإنما هي منظومة كما ذكرت في البداية من ضمن عناصر الإنتاج الأخرى، أصبحت هي أعلى عنصر لأنه أصبحت هي وعاء للثروة، وعاء لتخزين المال، وعاء للمضاربة. يعني ما أصبح للمستثمرين العقاريين أي حافز لكي يطور هذه الأرض.
طيب
جميل. ليش؟ لأنه إذا كان صبر عليها سنة سنتين يصبح 400%. يعني الآن عندنا في المملكة دول العالم كلها من عام 2008 حتى الآن انخفض العقار فيها، إلا هذه الدولة السعودية ارتفع من في عام 2008 الآن 400%.
طيب دعني دكتور، الآن لما تتحدث عن أنه تكلفة الأرض بالنسبة إلى تكلفة البناء يجب لا تتجاوز 20% على مستوى العالم، يعني إذا أخذنا الآن أن تكلفة البناء لدينا هو ما يصرفه البنك العقاري 500,000 ريال، فأنه يجب أن تكون الأرض في حدود 100,000،
في حدود المفروض ما تتجاوز المئة ألف.
20% 100,000 إذا من
بالضبط ما تجي، هذا كحد أقصى.
طيب النسبة اللي وصلنا لها الآن كم؟
الآن وصلنا إلى حوالي بعض المدن إلى 50% ولا 50. توجد كذلك
50%
من تكلفة، لأنه في الرياض الآن بعض الأراضي تباع ب3,000 ريال متر إلى 4,000، في جدة وصلت إلى 4,000 ريال، في الشرقية كذلك، يعني ما توجد في الرياض قطعة أرض أرخص من 1,000 ريال.
يعني أصبح الآن القرض 60% منه قيمة، أو عفوا القرض 60% منه
سيصرف لله، وبالتالي لن تحل مشكلة المواطن. وهذا ما يعني حتى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظه الله يعني التمس هذه من خلال الاطلاع، لأنه دخل المواطن سواء كان في الحكومة 6,000 ريال متوسط الدخل أو 4,000 ريال للقطاع الخاص، وبالتالي حتى لو كان هذا المواطن يرغب في شراء السكن لن يستطيع، لن يستطيع إطلاقا لأنه لا
حتى لو ضخت هذه المليارات البنك العقاري وحتى لو
حتى ولكن لابد أن يقدم السكن له عينيا أو أن الدولة تساهم في تمويله مباشرة بدون تكلفة التمويل.
لماذا استبعدت فكرة أنه ممكن نعالج أسعار الأراضي؟
لا أنا ما استبعدت ولكن أنا قلت هي منظومة وهذا المنظومة
تريد كأنك تريد أن تتجاوز حل مشكلة أسعار الأراضي فتطرح إسكان عيني الدولة تملك الأرض وتقوم بالبناء وتبيع بسعر التكلفة.
لا.
طيب ما زالت هذه الأراضي ستظل بيضاء لا يمكن أن نتحكم في أسعارها ستظل مرتفعة ستظل تشكل 60% من نسبة التكلفة. ما في حل للعقار ما في مؤشر يمكن أن يكبح جنون أسعار الأراضي اليوم.
هو طبعا لا شك في جميع الدول في العالم فيما يسمى الضريبة على الأرض.
جميل.
وهذه تخضع لاستخدامات الأرض. إذا كانت استخدامات للسكن تكون الضريبة منخفضة. إذا كان استخدامات للسياحة والترفيه تكون مرتفعة. إذا كان استخداماتها للنواحي الاجتماعية والتعاون الاجتماعي ودعم الفقراء والمساكين في 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 منافع أو في مساكن لهم تنخفض الضريبة وأحيانا يعفى المستثمر من دفع الضريبة. فعندنا في السعودية يفضل إنه فرض الزكاة. إذا كانت الزكاة تفرض على الماشية والغنم بعينها فمن باب أولى أن تفرض على مالك الأرض كتحفيز له وتستخرج عينيا يعني 2.5%
أمتار
عينيا دون أن يدفع نقدا وهذا سوف يريح كثير من ملاك العقار الذين اكتنزوا هذه المساحات الشاسعة لأنه يوجد في الرياض 3.2 مليار متر مربع
داخل النطاق العمراني عبارة عن أراضي بيضاء
وقابلة للتطوير لأن كل الخدمات محيطة بها ولكن المالكون لهذه الأراضي يعني لا زالوا يضاربوا بها ويرغبوا الاحتفاظ فيها لأنه هو كنظرة استثمارية ما في أفضل من الاحتفاظ بها لأنه سنويا ترتفع 100% تقريبا
بدون تكلفة
يعني وهذا بالتالي لن يفكر صاحبها لأنه يعتقد أنه حترتفع إلى ما لا نهاية ولا يمكن شيء يرتفع في هذا الاقتصاد في الدنيا إلى ما لا نهاية
يعني لأنه
لكل شيء كما قال الشاعر
إذا ما تم نقصانه.
نعم
جميل.
وما يعني طار طير وارتفع إلا
كما طار
وقع.
يعني أنت كأنك تشير بهالطريقة اللغوية الجميلة إلى أن أسعار الأراضي في طريقها إلى الهاوية.
لا إن شاء الله مو للهاوية ولكن دائما لكل عنصر من عناصر الاقتصاد له دوره. فتجد مثلا الأسهم لها دورة بدأت إلى عام 2006 ثم انهارت وبدأت أن تستعيد وكان قبلها العقار متدني ثم أخذ بعد انهيار سوق الأسهم أخذ العقار والأراضي بارتفاع حتى الآن بلغت الذروة وأكبر دليل كمؤشر
في العقار
الآن نجد المراكز المكتبية الأبراج المكتبية والمراكز التجارية تجد أكثر من 60% شاغر في جميع مدن المملكة والإيجارات بدأت تنخفض وهذا لسه لم يأتي عرض كثير من المؤسسات مثل مؤسسة عام التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي حيكون لها عرض كبير مثل مركز الملك عبد الله المالي وغيره من المراكز في جدة والشرقية وهذا أيضا يعكس لك الخلل في أنه لا يوجد تخطيط للمدن سليم لأنه في عرض وفرة كبيرة في المكاتب و المراكز التجارية مع الشح في المساكن والمفروض أن يكون المساكن أكثر من وهذا للأسف مدن لم تجه الاستخدام طيب. الأراضي الاستخدام الأمثل
جميل خلنا في أسعار الأراضي يعني أنت تشعر بأن أسعار الأراضي الآن استنفدت الليمتد خلاص وصلت للحد وأنها الآن تبدأ تدريجيا بالنزول
تماما وأكبر دليل الآن الفتور والركود الموجود في سوق العقار للقطع الكبيرة وأصبحوا بعض العقاريين خاصة في الشرقية يتحركون بالأسبوع ونسمح المزادات هل هي حقيقية أو صورية بحيث أن يصرفون ويحركون سعر هذا العقار لعلهم إيش يرفعوا السعر
تحكم في المؤشر هذا الوهمي مع التصريف
يعني لا نقول وهمي كامل وإنما قد يكون بعض الممارسات هذه وهذا أيضا نداء لوزارة التجارة والصناعة بأنها أيضا يجب أن تضع بسرعة تنظيم لعملية احتكار الأراضي والمزادات العقارية بحيث أنه نحن وصلنا مرحلة من المضاربة في الأراضي اللي رفعت الأسعار وبالتالي أي مالك عقار الآن إذا انتهى من عملية التخطيط أن يبيع هذه القطع مباشرة للناس وليس ليبيعها لوسطاء مضاربون لأن المزادات العقارية هذه الهدف منها تجميع الوسطاء العقارية المضاربين الكبار الهوامير كما يطلق عليهم لرفع السعر زيادة. نقول لا كفى بالسنوات الماضية، وإنما يا وزارة التجارة لا تسمح أو تفسحي لهذه المزادات إلا صاحب المخطط يبيع مباشرة للمواطنين كل قطعة يعلن في الجريدة سعر
بلا مزاد.
لا بدون مزاد يحدد السعر لأنه تكلفته معروفة والمرافق معروفة تكلفته ويحدد هامش ربحه، والله يربح له وخلي الناس تربح معه.
يعني ترى أن المزادات هذه لعبة من لعب العقار؟
أنا ما أقول لعبة حتى ما أتهم الممارسات، أنا أقول قد يكون، قد يكون، لأنه لا يعقل أن تكون أراضي كبيرة تنتهي في خلال ساعتين،
لأنه حتى بأسعار أيضا،
لأنه هذه متى أفرغت هذه الأراضي؟ لأنه ما توجد يعني عملية إفراغ حقيقي، وإنما عملية فقط يضع شيك، هل هذا الشيك له رصيد أو ما له رصيد، هل فعلا حتتم العملية، وثاني يوم يبدأ البيع للأفراد. يعني الهدف هو الوصول إلى سقف من السعر المبالغ فيه حتى يصطادوا المواطنين الذين يرغبون في شراء المساكن.
طيب جميل، أنت لك مقالة الآن أمامي في صحيفة اقتصادية بعنوان المسارات الاستراتيجية لشراكة وزارة الإسكان مع القطاع الخاص. بدءا بما أننا كنا نتحدث عن الأراضي، خلنا نسأل سؤال وسؤال جريء. هناك رأي يتردد في المنتديات الآن في اللقاءات والمجالس الخاصة بأنه من ضمن بنود هذه الاستراتيجية قد لا يكون بند معلن، قد يكون بند ضمني بين الأسطر، ضرب مؤشر العقار لتصبح قطعة الأرض في متناول المواطن العادي. أنت اطلعت على الاستراتيجية، كتبت عنها، تواصلت مع وزارة الإسكان، ممكن تقرأ فيها الاستراتيجية هذه، هذه النية المبيتة لضرب مؤشر العقار لصالح المواطنين؟
لا لا، هذا كلام صحيح إطلاقا،
نهائيا
نهائيا
ليس له حضور في استراتيجية
أبدا، وهذا ضرب أضغاث أحلام. ولكن الحقيقة أن الاستراتيجية وضعها خبراء ألمان مبدعين في مجال التخطيط السكني واستخدام وتخطيط الأراضي في المدن سواء في ألمانيا أو في غيرها، وانضم إليه منظومة من الخبراء السعوديين والمهندسين السعوديين والاستشاريين السعوديين، وعرضت على مجموعة من قطاع رجال الأعمال في العقار وفي التطوير العقاري، وأنها فعلا أنا أعتقد من أفضل موضع من الاستراتيجيات حتى الآن في موضوع حل مشكلة السكن، وأنه هذه الاستراتيجية لها أبعاد عديدة وأهداف وغايات عديدة. أولا تصحيح السوق، لأنه أي خدمة وأي منتج له سوق، وسوق العقار للأسف من الأسواق الفوضوية في المملكة. يعني تجد التنظيم وصل إلى الهاتف، وكنا زمان نتمنى شريحة الهاتف تباع ب10,000، شايف كيف؟ وأصبح الناس يعني الآن السوق وضع نظام للسوق الخدمات الهاتفية، وكانت الأسهم زمان تباع في المكاتب العقارية، شايف كيف؟ وأصبح فيها فوضى، والآن عندما أنشأت هيئة سوق المال للأسهم نظمتها. وكذلك العقار يعني جزء من الاستراتيجية أن يوضع نظام وطني للسكن. الآن أنت لو تشتري سكنة أو تستأجر شقة لا يوجد نظام يحميك كمالك أمام المطور سواء في ضمان السكن، أو كمستأجر للشقة أمام مالك هذه الشقة الذي سنويا يرفع عليك 20-30%، وهذا ظلم يعني للمستأجر. لكن النظام الذي حيصدر مع الاستراتيجية هو حينظم المسارات هذه كلها، سواء في عملية البيع العقار، سواء في عملية الأراضي وأسعارها وتنظيمها، سواء في عملية تسجيل السجل الوطني للعقار، لأنه لا يوجد الآن سجل دقيق يبين تاريخ هذا العقار وتداوله منذ أنشئ حتى وصل لهذا التاريخ، وإنما هذه الإفراغات تجد أحيانا في بعض المدن يوجد الصك مثلا في صك آخر في نفس القطعة، وهذا خلل. بالإضافة إلى الشفافية في أسعار العقار، الآن أنت لما تبحث عن قطعة تذهب أنت بنفسك تتجول من مكتب إلى مكتب إلى آخر حتى تصل إلى السعر، ثم حتى تفحص هل السعر مبالغ فيه ولا، تذهب أيضا إلى الجيران في هذه القطعة تقول كم سعر القطعة المجار، هذه كلها خلل، ويجب أن يكون في تسجيل لأسعار.
طيب يعني دكتور صحيح كلامه، ومن الاستراتيجية هذه تستهدف فيما تستهدف ما اشتري العقار، هذا تصحيح السوق سيؤثر
كثيرا. هو إذا
مو حنا اتفقنا أن أسعار الأراضي الآن نتاج فوضى، وأنه أي تدخل لضبط هذا السوق هو ضرب لهذه الفوضى وبالتالي تغيير في هيكلة الأسعار.
هو ليس ضرب، هو أنت تضع نظام للا نظام. فهذا النظام قد يضر بألاعيب بعض الأشخاص ولكن يحمي مجموعة المجتمع.
يعني دكتور يعني الاستراتيجية هذه محتمل أنها تصدر في شهر 5 كما يقولون، هي ما زالت تحت المتابعة، لكن أنت من قراءة خاصة يعني نقدر نقول دكتور أنه نهاية هذه السنة يشهد تصحيح في سوق العقار نزولا؟ يعني
أنا أعتقد عدة عوامل سوف تساهم في انخفاض الأراضي. أول حجم المشاريع السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان في المحافظات في المملكة كبير جدا، وسوف يمكن تسلم خلال نهاية السنة هذه، وبالتالي هذه سوف تغير اهتمامات، لأنه العقار يرتفع ليش؟ لأنه من الطلب أو التفكير في الطلب، وإنما لما يشاهد المواطن أن هناك عروض من المساكن سوف تسلم إليهم، إذن الطلب على الأراضي هذه سوف يقل بمعدل. كذلك عندما ينزل نظام مشرع ومعتمد لتداول الأراضي ولتنظيم المزادات أيضا سوف يضيق الخناق على الذين يتلاعبون في السوق.
جميل.
إضافة إلى أراضي البيضاء، إذا وضعت الزكاة كل مالك عقار سوف يعني يراجع نفسه إذا أخذ منه 2.5% سنويا، وأنا أتمنى أن الفقهاء وعلمان الأفاضل
يراجعون هذا القرار،
يعني ينظرون إلى المصلحة المرسلة وينظرون إلى عموم مصلحة المواطنين. ونحن كمسلمين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب نفسه. وأيضا في عندك في الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى المواقف اقتطع لأحد الصحابة أرضا، وبعد عدة سنوات لم يقم هذا الصحابي بعمارة هذه الأرض، وعمارتها إما زراعتها إما حفر بئر إما حفر تمديد طريق. جميل. إما بناء سكن. والرسول صلى الله عليه وسلم توجيه لهذا الصحابي إن قطعناك إياها لتعمرها لا لتحبسها. فأنا أتمنى الفقهاء أنا الأفاضل أن ينظرون إلى ملاك الأراضي كم حبسوا هذه الأراضي عن منفعة المسلمين.
طيب دكتور.
يعني حتى بعض الأراضي تجدها الناس يحتاجون إلى مسجد.
جميل.
يرفض صاحب هذا الأرض الكبيرة أن يمنحهم مسجد
مع أنه حصل أرباح تتجاوز
الحد الأهل، وهم شيء الأرباح الأخروية. لأنه لا سمح الله إذا ما أخرج زكاته سوف تطوق عليه يوم القيامة. فيجب نحن ننصح ونقول له يا أخينا. جميل. يا حبيبنا. حط يدك مع وزارة الإسكان وكن شريكا لها وطور هذه الإسكان هذه الأراضي.
حنا نريد قطع هذه اللغة دكتور، لأنه القضية دائما التعويل على الضمير والإنسانية هذه لم تعد نافعة حتى في العالم كله، لابد من وجود أنظمة قوانين. أنا السؤالي ما دمتم تعرفون أن أسعار العقار ستخضع للتصحيح الذي سيمتد إلى السوق بشكل عام، فلماذا يعني في الشراكة التي بين البنك العقاري والقطاع المصرفي طرحتم فكرة التمويل الإضافي؟ ما دمتم تعرفون أن تكلفة البناء أو تكلفة الأرض ستقل من 60% إلى معدل معقول، فلماذا هذا التمويل الإضافي؟
التمويل الإضافي اللي هو ضامن لعدة حد عن ضامن.
أي بالضبط. نعم.
ضامن هذا يعني كان ثمرة لتعاون البنوك السعودية مع صندوق التنمية العقاري، لأنه أولا يحل مشكلة انتظار المواطن لعدة سنوات.
تمام.
حتى يأتي دوره ويأخذ. الآن لا، إذا هو مهيأ وتنطبق عليه شروط منح القرض صندوق التنمية العقاري من ممكن أن يبحث عن سكن، ومن يمكن المصرف السعودي واحد من المصارف السعودي أن يموله بالتكلفة التي يتفق معه، ويستلم 500,000 من البنك السعودي مقدما لشراء هذا العقار. طبعا تفيد، لأنه
تفيد كم في المئة دكتور؟ أنت تعرف أن متوسط الدخل لا يخضع لهذه الفرصة، ليس كذلك؟ يعني عندما نقول 6,000 متوسط الدخل، فكيف يستطيع أن يحمل تمويلين من البنك العقاري؟
لا هو أعتقد لن يكون لأصحاب 6,000 فعدنا.
ممتاز. يعني خلنا نشتغل على 15 وفوق.
إيه، لأنه حتى الاستراتيجية وزارة الإسكان وضعت في ضمن الفئات المدعومة أنه يجب أن يكون السكن للمواطن السعودي حقا اجتماعيا تكفله الدولة، وحط تحتها خطين، تكفله الدولة معناه الفئات التي لا تستطيع أن تشتري السكن بمواردها الذاتية اللي هو 6,000 فعدنا، يجب الدولة أن تأمن له السكن.
كم يشكلون 6000 أدنى دكتور؟
يعني إحصائية كبيرة. كم؟ يعني لا تحضرني بس أنا أتوقع أنه لا يقل عن 50% من موظفين الدولة.
طب ما العمل مع استراتيجية خدمت هؤلاء؟ اترك أنها مثلا اترك من هالكلام النظري أقصد.
لا يا أستاذ خالد، الاستراتيجية اعتمدت والآن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله اعتمد 250 مليار.
صحيح.
تعلم أن 250 مليار إذا قرنتها بميزانية صندوق التنمية العقاري خلال 37 عاما كم كانت ميزانيته؟ 121 مليار.
يعني هذا دبل.
إيش دبل؟ الآن نحن سبقنا الزمن، ولكن أنا التنفيذ
اختصرنا 37
وبعدين سوف تأتي عوامل أخرى. هذه العوامل الأخرى إذا فتح السوق للمطورين السعوديين والخليجيين وانخفضت الأراضي، من الممكن كثير من المستثمرين أن يدخل قطاع بناء المساكن ويؤجر المساكن على المواطنين لمدة 20-30 سنة كأنك تدفع أجار، ثم في نهاية هذه الفترة سوف تمتلك هذا العقار، وهذا معروف به في كل الدول وكثير المستثمرين يرغبون الدخول في المملكة، ولكن على الدولة أن توفر هذه الأراضي، وقد يكون جزء من الحل وفك حلقة هذه ارتفاع الأراضي الخطرة من خلال بناء ضواحي سكنية في كل مدينة.
جميل، يعني واضح أنه كلامك هذا منعكس حتى على الإعلاميين، يعني بين يدي الآن مقالة بعنوان وزارة الإسكان والأمل القريب للكاتب في صحيفة اليوم الأستاذ عبد العزيز اليوسف، يقول فيها القوة والجدية والفورية هي عناصر النجاح لوزارة الإسكان، كما أن البحث العلمي يسهم في تشخيص المشكلة الإسكانية من وضع الأسباب والحلول وإفادتنا بمؤشرات للأعداد الفعلية لطالب هذه الخدمات في المستقبل القريب والبعيد. أحسب أن الكاتب عبد العزيز اليوسف معي على الهاتف، ليس كذلك؟
نعم، أهلا وسهلا يا أستاذ.
أهلا أهلا وسهلا بك أستاذ عبد العزيز.
الله يحفظك
أستاذ العزيز. يعني قليل من الكتاب من كتب عن وزارة الإسكان بهذه اللغة المطرزة بالأمل. سؤالي، من أين أتاك هذا الأمل الكبير باستراتيجية حتى الآن لم تقر ولم تتجاوز الخطوات النهائية؟
أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي ضيفك الكريم.
أهلا وسهلا.
اللي حقيقة يعني لا نستطيع أن نتحدث في موضوع الإسكان يمكن وهو موجود معك. وأتمنى للتوفيق صراحة، وأتمنى أن ينظر لطروحاته بعين الدراسة والاهتمام. طبعا الأمل يعني مهما كان نحن نحسن الظن، يعني خصوصا الأمل سجد وظهر عندي عندما انشئت وزارة الإسكان، وظهرت وزارة الإسكان طبعا من 8 أشهر، قلنا أن هناك مسارا جديدا سيضعنا في أفق التفاؤل إن شاء الله والأمل بحلول المشكلة. سبق أستاذ خالد أن كنا نتعلم أول وكنا طلاب أن عندما يعرف الطالب السؤال جيدا فهو نص الإجابة، صح ولا لا؟
نعم صحيح بالضبط.
نحن الآن نعرف ثلث المشكلة، مشكلة الإسكان لدينا. إذن ماذا بقي؟ يفترض أن نعرف الحلول ونطبق حتى الحلول، حتى الحلول عرفناها لكن المشكلة عندنا في التطبيق. فعلا لدي أمل كبير، أمل في وجود شاب على وزارة رأس وزارة الإسكان قد يكون قريبا لمن هم يحتاجون للإسكان في المقام الأول اللي هم الشباب تقريبا، فهذا يعني يعطينا أمل فعلا قريب بإذن الله. أيضا الأهم من ذلك هو هذا الدعم السخي الذي أتانا من القيادة الرشيدة. تصور يعني 500 ألف أو 250 مليار، طبعا هذه ميزانية مجموعة دول عربية تقريبا. تخيل أن فعلا إذا استثمرت استثمارا جميلا وجيدا ستحل كثير من المشكلات، وعلى فكرة ليست المشكلات الإسكانية، ستحل المشكلات التي ارتبطت بفقدان الشاب هذا والذي يحتاج إلى السكن، ستحل مشكلاته كلها، لأن القضية هي قضية أمنية وطنية وليست قضية إسكان فقط.
طيب أستاذ عبد العزيز، تقول في مقالتك من ضمن الحلول التي تقترحها بشكل أو بآخر إعادة النظر في مكونات البناء السعودي، أن تقصد هنا البناء الثقافي للمجتمع ولا البناء الفعلي؟
لا، هو البناء الفعلي. يعني أنت تعرف أن لما نبني بيت حقيقة أن نبني بيت يكلفنا الكثير. يعني أنا تصور أذكر مهندس تحدث لي قال الخرسانات هذه والإسمنت اللي تضعونه في 5 أدوار 6 أدوار وأنتم لا تضعون لدور واحد فقط. فاحنا نتكلف كثيرا في مسألة البناء ونصرف كثيرا وناخذ يعني اغلى شيء في السلع البنائية، على ان لدينا نماذج ناجحة في مسألة البناء. تخيل المساكن في وزارة الخارجية مثلا او في الجامعات او في او سكن المطار او كذا، هذه نماذج موجودة بناتها شركات وصار لها يمكن 30 سنة وما زالت الان يعني متاحة للسكنة ويمكن ان تعيش عمرا اطول واطول. ونحن نتكلف في بيت تخيل 300 متر قد يصل الى مليون، يعني مليون مبلغ ضخم جدا، يكفي المفروض 3 فلل او 3 مساكن او 3 وحدات. نعم
جميل. طيب تقول في المقالة اخيرا، من باب المسؤولية الوطنية والاجتماعية ومقابل منح التسهيلات، الزام الجهة ذات الاختصاص كل صاحب مخطط عقاري مستقبلي بمنح مساحة أراض من مخططه وبناء وحدات محدودة على نفقته كعمائر مثلا يتم تقسيط قيمتها لصاحب المخطط. ترى الآن الحديث عن أنه المطور يعاني من عدم التمويل ويعاني من اشتراطات كثيرة، كيف ترى أنه هذا الاقتراح ممكن أن ينجح على هذا المستوى؟
هو عادة أن نلاحظ أن المطور نفسه يملك الأرض، وهذه مشكلة ترى. يعني في فرق بين يكون هناك مطور وهناك مالك للأرض، وهناك الآن أغلب المطورين لنا هم اللي يملكون الأرض وهم اللي يبيعون الأرض وهم اللي يعملون مزادات. وهذه
طيب أستاذ عبد العزيز كن معي في مداخلة من الدكتور.
لا هو أستاذ عبد العزيز إذا سمحت لي، يعني أنه مو أغلب المطورين لا يملكون الأرض، وهذه إحدى العقبات الكأداء التي
لا يملكون.
يعني تحصل المطور عنده قدرة على بناء المساكن لكن يجد أحيانا يمضي 6 أشهر حتى يبحث عن أرض مناسبة وبسعر مناسب لكي يبني عليها مساكن ثم يبيعها بأسعار
معقولة. ويعاني أيضا من التمويل.
لأنه لا يوجد نظام يدعم التمويل المطورين. يعني في المملكة ما شاء الله وزارة المالية كريمة في دعم كل القطاعات، الصناعة، الزراعة، الفندقة، المستشفيات، إلا مطور المساكن لا يوجد له دعم. لكن المواطن يجي عن طريق صندوق التنمية العقارية. وأنا أود أؤكد عن كلام الأستاذ عبد العزيز في أنه صناعة البناء، تقنية البناء
هذه ممكن تساعد.
لا تقنية البناء، نحن الدولة الوحيدة اللي 90% من شعبها يتحول إلى مقاول 5 سنوات من حياته عشان يبني بيت. وليه تبني بيت جيد؟ يعني بيت يلعب فيه كل العمالة الوافدة من سوء المهارة،
لأنه ضد فكرة المفتاح، تسليم المفتاح.
لا لأنه لا يوجد مطورين يستطيعون أن يبنوا، ما يوجد عرض، يعني مطورين محدودين في المملكة.
جميل. لكن الرؤية هذه ممكن تطبيقها؟
طبعا أنا عندي هنا تصور إذا سمحت لي.
تفضل.
هنا لو المخرج سمح يبين هذا النموذج واللي أنا أيضا شرحته لمعالي وزير الإسكان دكتور شويش ضويحي، وقلت أنه يجب أن تكون وزارة الإسكان شريكا للعناصر التالية: ملاك الأراضي.
جميل.
والمطورين والممولين والمواطنين. هذه المنظومة الشراكة الاستراتيجية.
لكن أستاذ عبد العزيز يشير الجانب خيري، جانب لا لا يعني لا لا ثقافي.
لا الجانب الخيري هذا يعني لا يحل مشاكل بهالمستوى. نحن عندنا مشكلة عويصة تراكم عليها أكثر من 40 سنة، شايف لم تحل. الآن هذه فرصتنا.
الاستراتيجية ما كانت تشمل. تفضل أستاذ عبد العزيز. تفضل.
يعني شوف، أي مشكلة لا تحل إلا بثلاثة أمور حقيقة: الوعي أولا، ثانيا ما يتسمى عصا السلطان اللي هي القانون والنظام، ثم الزمن. وهذه الأمور مطلوبة الآن في هذا الوضع. أنا ما أعرف أن الأراضي الخام يشتريها كثير من الناس ويفتحون فيها مساهمات عقارية وتملكها الشخص الذي يعني هو ما فتح هذه المساهمة وتصبح مثل الملك له. لذلك حدثت كثير من المشكلات الخاصة بالمساهمات العقارية وعطلت أموال كثير من الناس اللي لو استفادوا في وقتها لحصلوا على يعني بنايات عماير وبيوت خاصة فيهم.
جميل.
هنا عندنا مشكلة أيضا. عندنا تعرف النظام التخطيط، والدكتور إبراهيم يعني أدرم في أنهم يأخذون 33% من المخطط بالنسبة للمرافق العامة، بينما نجد الآن يعني نجد الآن أن كثير من المخططات فيها المرافق العامة صار 20 سنة، 25 سنة، 30 سنة لم يتم الاستفادة منها، لا في مرفق حكومي ولا في مرفق خيري ولا في أي، يعني لم يتم استفادة. وهي 33% ثلث المخطط. تخيل لو استفيد نصف هذا الثلث في بناء يتكفل به صاحب المخطط في بناء إسكان، خلينا نعده إسكان خيري إذا أراد، أو إسكان مناسب لبعض، يعني خلينا نقول زكاة ليست رسوم، إنما زكاة لهذه إنها هي داخلة ضمن نظام المرافق الحكومية، يعني ليست اقتطاع منه آخر، وإنما داخلة ضمن المرفق. أنت شوف الآن تجد مرافق في وسط مدينة الرياض، ويمكن أطلق عليها المدينة الصلعاء يعني من كثر الأراضي الفاضية فيها، تجد إنه المرافق فيه مرافق صار لها 30 سنة لم يتم استفادة منها. طيب هذه لو بنيت فيها مساكن خيرية مثلا أو استفيد منها لكان حل كثير جميل. من المشكلات.
جميل. الأستاذ عبد العزيز اليوسف الكاتب في صحيفة اليوم، شكرا جزيلا لك. تعليق سريع دكتور.
هو التعليق بالنسبة لموضوع التعليمات الحكومية الغير مدروسة والتي لا تتلمس احتياجات أزمة السكن، يعني مثال ذكرت في الاستراتيجية وأيضا ممارس، تجد مثلا في نسبة المرافق العامة 33%، ليش هذه النسبة؟ يجب أن تنظر فيها. عرض الشوارع 50-60-80،
وهذه أيضاً تكلف
لأن كل المحل. هذه تضخم تكلفة الأرض، وكذلك الحد الأدنى للقطعة، يعني في بعض الأمانات لابد يكون الحد الأدنى لساحة القطعة 400 متر. هذه ليش يعني خليها 150 و150 ثانية يسد دوبلكس جنب بعض، لكن كل هذا تساهم في تخفيض تكلفة المسكن الميسر. نحن يهمنا المسكن الميسر،
لكن واضح أن الأرباح الآن في هذه المخططات لا تنقص مع وجود هذه الاشتراطات. لا لا تضاف على المواطن، هي
كل شيء يضاف على المواطن، أي شيء، عرض الشارع، مرافق المدارس، الأرصفة، السفلة، إدخال الخدمات، كل هذه
تزيد التكلفة على المواطن ولا تنقص كثيرا من ربحيته وهامش الربح.
لا لا أبدا أبدا. طيب أنا ودي بس أشرح المنظومة هذه اللي أنا أقول هي الحل الاستراتيجي، الشراكة الاستراتيجية بين ملاك الأراضي وبين المطورين والممولين وبين المواطنين، ويجب الوزارة أن تلعب دور المنظم والممول
مركزي، يعني
مركزي، ولكن لا تدخل في عملية المقاولة. ما لا تصبح وزارة الإسكان مقاول عام للإسكان الوطني،
هذا ما قصدت،
وهذا خلل. هي قد تكون في البداية تحتاج لهذا الدور، لكن يجب أن يتقلص هذا الدور حتى ينمو دور الشراكة الاستراتيجية مع الفاعلين، لأنه دائما القطاع الخاص بمنظومته هو أفضل من يقدم الخدمة. وجدناها في الاتصالات، وجدناها في الخدمات الأخرى في المستشفيات، وجدناها في ماليزيا، وجدناها في كل الدول. فعندما تدخل وزارة الإسكان مع ملاك الأراضي كالشركاء، لأنه تعالوا إلى حوار بيننا وبينكم، ليش تملكون هذه الأراضي المساحات؟ إذا يوجد في المملكة 21 مليار متر مربع في داخل النطاق العمراني، هذا يكفي لبناء أكثر من 20 مليون وحدة سكنية. يعني لن نحتاج أراضي جديدة،
يعني هذا 20 سنة قادمة،
إلى 20 وأكثر من 20 سنة قادمة. لكن كيف نحن نذيب الفجوة ونذيب الجليد بين وزارة الإسكان وبين ملاك هذه الأراضي؟ ادخلوا شركاء مع وزارة الإسكان، خذوا الجزء التجاري وخفضوا جزء السكن للمواطنين. وهؤلاء الملاك من هم؟ هم مواطنين قبل أن يكونوا ملاك، وأكيد قلوبهم رحيمة، وأكيد سيستجيبون لنداءات خادم الحرمين الشريفين وإلى وزارة الإسكان. وفي حالة كانت هذه القلوب قاسية، ما في حل إلا الزكاة، الزكاة العينية اللي سنويا تخرج منها عينية، ما نبقى نقضي كل سنة، تعال يا مصلحة الزكاة والدخل اقتطعي عينيا من هذه المخطط الكبير وحوليه لوزارة الإسكان لبناء مساكن لذوي الدخل المحدود الذي هم أحد مصارف الزكاة. وتدريجيا سوف تدور عجلة اكتناز الأرض،
يضطر للمشاركة،
يضطر تنزل المشاركة، تنزل الأسعار، يكثر العرض، تزداد الثقافة. ما نبغى مثل الآن ما يقول حملة خليها تغبر. يعني لا ما نبغى حلول إيجابية، نبغى يصير حوار مع الملاك هذه الأراضي، يدخلوا شركاء.
طيب لماذا طرحت أنت في إحدى مقالاتك فكرة ينبع والجبيل؟ يعني كأنك تشير إلى أنه نتجاوز الآن نطاق العمراني ونصنع نحن مدننا الخاصة،
ليس يعني نعم أنا ضربت هذا المثال سلمك. طيب. الله أنه نحن لا نحتاج أن نخترع العجلة، عندنا في المملكة تجارب إسكان ناجحة وجودة عالية حققت في إنشاء مدن من الصفر، مثل مدينة الجبيل ومدينة ينبع. الأراضي بور حولت إلى الآن
والمدن الاقتصادية جميلة القادمة رابع،
وبالإضافة وأيضا المدن الجامعية. فإذا عندنا تجربة الإسكان، هذه الهيئات الملكية في ينبع والجبيل لم تتحول إلى مقاول، وإنما منحت أرض المطورين، مطور البنية التحتية أولا حتى أصبحت الأرض جاهزة، ثم مطور المساكن، تعال خذ هذه الأرض استأجرها 30 عاما ها وابني مساكن وأجرها على منسوبين الهيئة الملكية في الجبيل.
بس جميل.
نعم دكتور، فنحن نبغى نخش
عن 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 مدن تدر على الدولة. تتحدث عن ينبع الجبيل، لكن أنا
أبغى
هل هذه الفكرة تنجح في مدينة تبنى في مكان ربما لا لا يعني لا يضيف شيئا إلى ميزانية الدولة؟ لو افترضنا 70 كيلو خارج الرياض.
لا، هي الفكرة إنه هي أنا ضربت هذا المثال إنه طريقة العلاقة مع المطورين في تطوير المساكن، إنه لا يتطلب أحيانا التمويل، أنت أعطيه الأرض المطور ويدخل الخدمات ويعطيه حق الامتياز، ما يسمى concession contract، يعني حق الامتياز والانتفاع لهذه الأرض لمدة 30 سنة، وبالتالي يبني عليها المساكن ويأجرها على الموظفين في هذه الجهات. هنا بدل الموظفين المواطنين يأجرها، بدل ما يدفع أجار ولا يملك سوف يدفع أجار ويملك في النهاية، وبالتالي خففنا من ميزانية الدولة لبند الإسكان.
طيب دكتور، لما نتحدث عن نسبة الذين يملكون مسكنا في السعودية يتراوحون من 25-37%، في حين نتحدث عن دول خليجية مجاورة من 85 فأعلى. مشكلة تنظيمية فقط، يعني نطمئن بأن الاستراتيجية القادمة هذه ستحل الإشكالية وننتهي؟
لا، هي هذه النسبة هي تعكس الخلل اللي صار في سوق الإسكان في المملكة. يعني الخلل عندما أصبحت 35% في حين في الكويت 86، في الإمارات 90، في أمريكا 70 تملك. نعم، لكن نحن 35 لأنه في عقبات، لا يستطيع المواطن أن يتملك سكنه. ليش؟ لأنه دخله منخفض. ولا كل واحد منا يعني الآن في الآن موجود الآن في الرياض وفي كل مدن المملكة مساكن معروضة، ولكن تجي السنة سنتين حتى يأتي من هو.
تشير دكتور ضمنا إلى بدل السكن عند أنا طبعا لعبة الدخل في
يعني أنت أشرت أكثر مني، لكن ممكن يعني أنا من أنصار
تشير إلى ما حصل في الإمارات وفي الكويت على أنها سالفة دخل فقط وليست نظام عقاري أو
يعني جزء من تعويض انخفاض دخل المواطن في قضية، لأنه رفاهية أي مواطن شيء أن يسكن سكنا كريما سواء ملكا أو أجارا، أن يتعلم ويعلم أبنائه، أن يتطبق في صحته،
هذه حقوق رئيسة في العالم،
أن يضمن أمنه وأمن بيته. شايف كيف؟
تعليم الصحة وما إلى
تعليم الصحة، هذه الحقوق. فإذا كان أهم حق وهو السكن لا يستطيع أن يجد شقة بأجار يتناسب مع دخله، ها، فإذا أنا أدفع له بدل سكن. الحين الآن نظام وزارة العمل والعمال من أصدره؟ الدولة أصدرته على مين؟ على شركات القطاع الخاص، وفرضت عليهم حتى لو كان مؤسسة فردية أن يدفع 3 رواتب بدل سكن. بما أن الدولة حفظها الله أنصفت موظفين القطاع الخاص، من باب أولى أن تنصف موظفيها.
يعني أنت لا تجد مسوغا أبداً منع بدل السكن؟
أبداً لا أجد مسوغ. وأنا
أعضاء مجلس الشورى عندهم حساسية من هالموضوع،
لأن هم عندهم مساكن مؤمنة. شايف؟ ويعني وإن كان هم يمكن حيشملهم إذا وبالتالي يتحمسون يأتيهم يعني. فأنا أعتقد هذا في كل الدول، في كل دول العالم.
لكن يطرحون إن بدل السكن لو صرف سيحمل ميزانية الدولة الكثير، وفي الأخير هي أموال ستذهب، يعني لن تنتهي إلى سكن، هي إيجار، وسيشعر المواطن وتملك بيتا ما دام يأتيه من الدولة ما يسدد هذا الإيجار. فيقول الحل أن نصرف هذه الأموال في نظام تمويلي، نظام مثلا معالجة لمؤشر العقار بشكل أو بآخر.
هو أي إنفاق للحاجات الأساسية للمواطن هو ليس إنفاقا، هو استثمارا. عندما أنفق على هذا المواطن وأريحه في سكنه سواء كان مستأجرا أو مالكا، هو له عائد، عائد الرضا، الأمن، المحبة،
الانتماء، قضية المواطنة،
وعوض عن أنا أستثمر هذه الأموال الفائضة. أنا طبعا الدولة عندها أموال فائضة أستثمرها في السندات الخزينة الأمريكية، كم عائدها؟ 1 point something، يعني بعد 20 سنة ما تغطي التضخم وانهيار
ما قيمة ميزانية سنة. طيب سؤالي دكتور، هناك من يطرح فكرة تقسيم المستفيدين من الإسكان إلى فئات، يعني يقولون الآن مثلا، لنأخذ مثلا يغضب علي بعضهم لكن هذه الحقيقة، يقول مثلا أساتذة الجامعات مستوى دخل عالي وسكن بدل سكن، أو سكن عيني أو بدل سكن، ومع ذلك ينتظمون في سلم البنك العقاري وينتظر يستفيدون ربما أكثر من غيرهم من التمويل. كذلك شرائح أخرى من العاملين في المملكة، ألا ترى أنه الواجب أنه البنك العقاري مثلا يضع سلالم مختلفة مبنية على الدخل الشهري لكل مواطن؟
أنا عندي نظرة مختلفة لصندوق التنمية العقاري. هو أنه صندوق التنمية العقاري لإعطاء المواطنين هذه المبالغ لن يحل مشكلة السكن. طيب يجب أن يتوقف لإعطاء الأفراد، وإنما يمول مطورين عقار ويستلم المواطن المحتاج هذا اللي ما عنده سكن الوحدة المناسبة لدخله بسعر التكلفة. يعني وبالتالي يضمن الجودة، يضمن انخفاض التكلفة، يرتاح من
صداع البناء. نفهم الاستراتيجية، يعني على الأقل التنظيم الذي تشمله الاستراتيجية ما يشير إلى هذا الجانب. هو يبقي
هو 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 هو, هو أشار إنه يجب أن يتغير دور صندوق التنمية العقاري إلى بنك لتنمية الإسكان. وتنمية الإسكان معناها ماذا؟ الأراضي، تطوير الأراضي، إضافة المرافق فيها، تطوير تمويل المطورين
إلى جوار تمويل الأفراد.
لا ما نبغى تمويل، أنا ضد فكرة التمويل، وحيزعلوا علينا الناس لأنه كثير من الناس اقترضوا الآن.
من يأتي الإنسان بالمبلغ
لا يأتي المبلغ، حيجي له سكن يا أخي، حيجي له سكن جاهز.
ما فهمت دكتور.
يعني الآن في كل مدينة يجب أن يتحول صندوق التنمية العقاري إلى صندوق تنمية الإسكان.
طيب.
يبحث عن قطعة أراضي مع مطورين ويطورونها، يبحث عن مطور لبناء المساكن. انتهت الدفعة هذه تسلم، بدل ما تسلم نقدا 500,000 تسلم وحدة، مثل ما كان أول يعمل شقق اللي هو إسكان العاجل. يصبح الآن وحدات سكنية تتناسب مع احتياج الأسرة السعودية.
وش الفرق بين هذا وبين 500,000 وحدة سكنية؟
500,000 لأنه هو لا يستطيع أن يبني ويشتري أرض فيها، لا يستطيع.
لكن أقصد مشروع وزارة الإسكان 500,000 وحدة.
نعم.
تريد البنك العقاري أن يعمل على غرار هذه الفكرة؟
على غرار تطوير مساكن.
أي نعم. على 500,000 وحدة سكنية.
يعني حسب ميزانيته. أنا لا، هذه بند مختلف.
أعرف إنه بند، لكن تقصد الفكرة.
الفكرة نفسها، وأيضا الاستراتيجية أوصت بذلك.
أوسط بهذا.
نعم أوسط، وهذا الحل الطبيعي. لأن في كل دول العالم هو مطورين الإسكان هم الذين يطورون على مفتاح،
يعني هل مليون
وإما يشتريها المواطن أو تشتريها الدولة وتعطيها الناس المحتاجين.
هل مليون و600 اللي ينتظرون دول ما رح يصلوا بالدول؟
أنا يعني ما أدري، يعتمد على سياسة
محادات سكنية.
لا يعني أنا لا أتحدث باسم وزارة الإسكان.
لا أقصد من فهمك الاستراتيجية.
أنا أقول في فترة انتقالية، يعني أكيد يعني سوف يستنفذ الناس الذين ينتظرون أو يخيرون. يعني أنت الآن متخير بين 500,000 وتتغلب وتبحث عن أرض وتبني وتخش في المقالب البناء، أو تأخذ وحدة من مطور محترم مضمون ال10 سنوات فيها كل الخدمات وفيها المدرسة. طيب. وفيها المستوصف وفيها المركز الرياضي. يعني أكيد الواحد يشغل مخه ويقول أخذ شيء ولد يقرأ زي
بدون فائدة.
بدون فائدة
الشراكة اللي صارت بين البنك العقاري وبنك البلاد وربما بنوك أخرى في الأثر. تمويل بلا فائدة، شرط السداد خلال 10 سنوات، هذا مندرج تحت برنامج ضامن؟
هو التمويل ضامن هو معناه أنه المواطن يقترض. هو ما بحب أقول اقتراض حتى لا يفهم أنه في فائدة. أنه عوضا عن ينتظر
يذهب
لصندوق التنمية العقاري 2-3 سنين
تمام،
والآن يستطيع مع البنوك التي وقعت هذه الاتفاقية أن يأخذ تمويل 500,000 مباشرة
خلال 10 سنوات السداد بلا فائدة.
يعني هو حيسدد للصندوق التنمية العقاري. ليش؟ لأن صندوق التنمية العقاري
هو الملتزم بالسداد.
هو الملتزم بالسداد للبنك.
فهمت. نعم. يعني يكون مثله مثل اللي حصل
على بالضبط.
لكنه خلال 10 سنوات، يعني يحتاج إلى 4,461 ريال شهريا.
يعني
أنا تحتاج راتب عالي.
يعني خلال 10 سنوات أنا ما عندي المعلومة هذه. يعني
هذا ما صرح به البنك العقاري.
يعني فهمت إنه 5 سنوات، خلال 5 سنوات يعني يعني كحد أقصى إنه السرع حقه ينتظر 5 سنوات.
لا أدعك من هذا، لا أقصد. نعم. سداد المبلغ الذي حصل عليه المواطن.
سداده
خلال 10 سنوات هذا
يعتمد على متوسط راتبه. متوسط. طيب. الراتب بحيث إنه لا يتجاوز الخصم ثلث الراتب.
في دقيقتين، المطورون هم جزء من المشكلة ولا جزء من الحل؟ الحل الذي لم يلتفت إليه بعد.
هو طبعا المطور جزء من الحل، وأنا اقترحت في إحدى المقالات أن تنشأ شركة للإسكان الوطني عوض أن تذهب وزارة الإسكان لكي تتفاوض وتتمارس مع مقاولين محليين ذوي كفاءات محدودة وقد يتسرب بعض هذه العقود إلى عقود من الباطن، أن تنشئ شركة وطنية للإسكان مع حليف استراتيجي عالمي له خبرة في بناء المساكن المجمعات السكنية، وبالتالي سوف نغير صناعة الإسكان في المملكة ونغير ونرفع مستوى جودتها وننشئ مدن سكنية حقيقية وليس فقط مباني خرسانية فيها الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية وفيها الحدائق وفيها أيضا الجودة العالية وفيها الضمان. هذا لا يمكن أن يتحقق إلا أن تنشئ هذه الشركة مع حليف استراتيجي.
وهذه لم تشملها وتشر إليها الاستراتيجية
بهذا الشكل؟ لا لم تشار، ولكن أنا اقترحت أنه مثل ما أنشئت سابق وأصبحت هي قاعدة الصناعة البتروكيميكال في المملكة، كذلك هذه الشركة التي تملكها الدولة هي تصبح قائد قطاع صناعة المساكن، لأنه قطاع المساكن في كل الاقتصاديات هو قطاع مهم، وفي المملكة حجم الاستثمار فيه أكثر من 1.2 تريليون ريال، ويجب أن يكون هو القطاع الذي يحدث قفزة نوعية، لكن إمكانياتنا الحالية كمقاولين في المساكن محدودة.
طيب خروح للبند الأخير والفقرة الأخيرة الثالثة، الممولون. الآن المطور طبعا يشتكي من عدم التمويل، أنت الآن طرحت فكرة وربما أشرت إليها الاستراتيجية، تحويل البنك العقاري من بنك يمول الأفراد إلى بنك لتنمية الإسكان. طيب المطور العقاري يعني نقول أنه على بوابة الفرج، يعني ستأتيه مثلا برامج التمويل وستجعله شريكا في حل أزمة الإسكان في المملكة؟
هو طبعا يعتمد على المبادرات، يعني الآن في مبادرات محدودة مثل الآن صناديق العقارية، الآن تجد فيه أكثر من 30 صندوق عقاري، ولكن هذه لا تلبي حاجة الطلب سواء في تطوير أراضي أو في تطوير مساكن، ولكن عندما يفتح المجال أمام شركات الرهن العقاري والتمويل المساكن سوف تكون تكلفة التمويل أقل للمطورين، لأن مشكلة البنوك الآن ما عندها يعني القدرة في تمويل بناء المساكن، لأن في شروط تضعها مؤسسة النقد عليها، وتكلفة التمويل البنوك عادة مرتفعة لأن دائما هي تعتمد على ودائعها، ودائما البنوك تلجأ إلى تمويل قصير المدى، لكن عندما تنشأ شركات للتمويل العقاري شركات الرهونات العقارية سوف تكون هذه لمدة 20 إلى 25 سنة سواء للمطور أو للمشتري المواطن، وبالتالي تكلفة التمويل تقل. أيضا سوف ينشأ سوق ثانوي آخر في هيئة سوق المال، وهو بيع ما يسمى صكوك تمويل هذه المساكن، عوض عن تذهب البنوك سوف تكون أيضا المدخرين في المملكة والذين أيضا باعوا العقارات الكبيرة هذه ممكن أن يتداول في صكوك المساكن وتصبح دخل مستمر ولمدة طويلة.
هيئة الإسكان أنشأت 13,000 وحدة سكنية خلال السنوات السابقة قبل أن تتحول إلى وزارة. الآن أنت من خلال قراءتك استراتيجية وجلوسك مع معالي الوزير، يعني مقالاتك التي كتبتها وردود الأفعال، الوزارة ستتولى بناء 500,000 وحدة سكنية؟
لا تستطيع، لا تستطيع الوزارة.
بعيدا عن تستطيع ولا تستطيع، هل ستقوم هي بإنشائها؟
أنا ما أعلم حتى الآن
ما عندك معلومات،
لكن أعرف أنه الآن شريحة من المساكن الحالية تنفذ عن طريق مقاولين محليين بأدنى الأسعار، وفكرة بأدنى الأسعار هذه أنا ضدها تماما، لأنه في السويد
يؤثر على الجودة،
في السويد ألغوا أي عقد حكومي أدنى سعر أو أعلى سعر، وأخذوا من الوسط، من الوسط، لأنه الأدنى معناها يضحي بالجودة والأعلى يستغل.
إذا بسعر التكلفة تقصد،
وإنما يجب أن يكون بسعر التكلفة التي تضمن الجودة، وممكن تخفيضها التكلفة من خلال أني أعطي المطور المرافق العامة. ما هي المرافق العامة؟ أراضي المدارس، أرض المستوصف، أراضي المراكز التجارية، أراضي النوادي الترفيهية، ويستثمرها لمدة 20 سنة، وريعها سوف يؤدي إلى تخفيض تكلفة السكن عن المواطن بحيث ما يتجاوز 500,000.
طيب يعني مجموع مقالاتك، تبقت معي دقيقة دكتور، مجموع مقالات الدكتور إبراهيم الوفي، محاضرات تلقاها في نادي الرياض، هذا الحديث الكبير الذي أثاره باقتراحاته، نستطيع أن نلخصه في الآتي، صحح لي. أولا تحويل البنك العقاري إلى بنك تنمية
للإسكان
بشكل عام،
ويمول المطورين،
إيقاف تمويل الأفراد، هذا ما تريده.
نعم.
ثانيا ترى صرف بدل سكن. نعم. هذا لن يؤثر،
لن يؤثر، وهو استثمار في المواطن. نعم. وحل مشكلة، وحل مشكلة انخفاض متوسط دخله. وكذلك لأنه ارتفاعات الأجارات عظيمة الآن، وبالتالي يخفف من تكلفة المعيشة على المواطن.
جميل. وأيضا ترى صرف أو فرض ضرائب على الأراضي البيضاء داخل
زكاة عينية وليس ضرائب. زكاة عينية تخرج سنويا من كبار 2.5% عينيا ونريحه بس يحددنا الجهة اللي يبغى يتخرج منه.
جميل. وترى أن تكون هناك شراكة
بين الوزارة وبين المطورين والممولين وإدخال العنصر العالمي لأنه كثير من
وتقول أيضا أن أسعار الأراضي على شفا جروف في النهار
إن شاء الله تعالى. جميل. في مصلحة المواطن.
إذن الناس ينموا مطمئنين الليلة يعني من خلال قراءاتك.
لا هم ما أبغاهم يحلمون بالسكن الجاي إن شاء الله.
جميل. الحلم أحيانا يكون إيجابي أحيانا سلبي. الدكتور إبراهيم الخيري شكرا جزيلا لك.
شكرا. فرصة سعيدة.
أنتم شكرا لكم.